Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah ve ala alihi ve sahbihi ve ihtedâ bi hudâhi ve ba'd. Fekullahu azze ve cel udine lillezine yukatelûne bi ennehum zulimû ve innallâhe ala nasrihim lekadîr. Hâzih l-âyeh medeniyye bila şak. Leanne el-cihâd innemâ şuri'a bil-medîne. Ba'den hâcer nebiyyü aleyhissalâtu vesselâm sar lehu بلد وأتباع وقوة وجيش أذن الله له بالقتال وقبل ذلك لم يؤذن له في مكة لم يؤذن له لماذا؟ لأنه ما له دولة وليس له جيش والعدد قليل والسيطرة والكثرة للكفرة فلم يكن القتال مناسبا في مكة والله سبحانه وتعالى قادر على نصر المؤمنين في أي مكان في أي زمان لكنه سبحانه وتعالى أمر العباد أن يأخذوا بالأسباب فشرع الله الجهاد مع الأخذ بالأسباب فإذا أخذ المسلمون بالأسباب نصرهم الله وإذا تقاعسوا لم يحصل النصر فلما حصلت الأسباب ووجود دولة وجود يعني دولة صح التعبير أو بلد وجيش قوة أذن الله لهم بالقتال وكان قبل ذلك حراما استأذن النبي عليه الصلاة والسلام بالقتال في بعض الحجج أو في موسم الحج فنهاهم قال إنه لم يؤذن لي بالقتال لما بايعوها 70 بيعة العقبة الثانية قالوا يا رسول الله إن شئت ملنا على أهل منا غدا بأسيافنا يعني هم 70 من الأنصار ومن المهاجر يعني قريش أو من في مكة عدد لا بأس به يجون يعني يمكن فوق 200 ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لم أمر بالقتال يعني كان القتال حراما ثم أذن لهم لكنه إذن محدود ما الإذن محدود هذا أذن لهم بالقتال لكن إيش محدود بمن اعتدى عليهم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا يعني هذا الإذن الأول أذن الله لهم بقتال من قريش يعني هم الذين أخرجوهم من ديارهم هم الذين بدأوا بالعدوان فأذن الله لهم أن يقاتلوا قريشا فقط لماذا؟ لأن المسلمين أيضا قلة وليسوا يعني عندهم القدرة على مقاتلة الناس كافة فأذن الله لهم بقتال قريش خاصة لهم قدرة على قتال قريش في بدر أول معركة 310 مقابل 1000 ثلاثة أضعاف ولكن الله سبحانه وتعالى نصرهم بقدرته ثم جاء الإذن العام وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة إذن هذا هو التدرج بالقتال السؤال الآن هل الجهاد منسوخ يعني أو الكف أقصد الكف عن القتال هل هو منسوخ بآيات الجهاد وإلا نقول ليس منسوخا وإنما على حسب الحال هذا هو الصحيح بعض العلماء ذهب إلى النسخ قالوا الآيات اللي فيها كفوا أيديكم هذه منسوخة بآيات الجهاد لأنها مكية وآيات الجهاد مدنية ولكن الصحيح أنها ليست منسوخة وإنما هي على حسب حال المسلمين إن كانوا في حال قوة فإنهم يقاتلون وإن كانوا في حال ضعف ولا طاقة لهم بقتال العدو فإنهم يأخذون بالآيات المكية لأن المسلمين يعتريهم فترات ضعف فترات قوة فعلى حسب حالهم كانوا أقوياء قاتلوا وكانوا ضعفاء فإنهم يكفون أيديهم لأن القتال يكون لمصلحة العدو فيكفون أيديهم أذن للذين يقاتلون الله سبحانه وتعالى بيّن أنهم يقاتلون يعني من قبل المشركين صحيح أنه ما صار في سل سلاح قبل الهجرة لكنهم يقاتلون بالأذى والضرب والتعذيب وهذا شك أنه قتال لكنه لم يكن مواجهة بالسلاح لعدم تكافؤ الفريقين فهم يقاتلون ف الله سبحانه وتعالى يريد أن يحرضهم على القتال، وإذا قال وقاتلوا الذين يقاتلونكم، يعني هم وهم بدأوكم أول مرة، الله سبحانه وتعالى يحرض المؤمنين، يقول هؤلاء هم الذين بدأوا وهم الذين اعتدوا. طبيعة الإنسان أنه يعني تشجع لرد العدوان الذي وقع عليه، أما هذه طبيعة في بني آدم، يعني لو واحد جاء وضربك ابتداء وأنت عندك قدرة ترد، تسكت ولا ترد؟ ترد بقوة، إذا ضرب ضربة تضرب ضربتين، هذه طبيعة بني آدم. الله سبحانه وتعالى يثير هذه الحفيظة والطبيعة في الإنسان، ويحب الانتقام إذا كان عنده قدرة. وهم الذين بدأوكم، هم الذين قاتلوكم، هم الذين أخرجوكم من دياركم فقاتلوهم، ولا شك أن هذا يهيج ويشجع على القتال. أذن للذين يقاتلون، أذن أي أذن الله لهم بأنهم ظلموا، السبب أنهم ظلموا، ظلموا ببدء القتال اللي هو الأذى والتعذيب والإخراج من الديار، وإن الله على نصرهم لقدير، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى بنصرهم، مع أن العدو كان أكثر منهم، ولكن الله سبحانه وتعالى وعدهم بالنصر. المسلمون قاتلوا المشركين وهم 3 أضعاف، 310 يقاتلون 1000، وفي السلاح المشركون أكمل عدة من الدروع والرماح والسيوف والسهام والخيول وغير ذلك، والمسلمون جاءوا على عجالة لأجل أخذ عير أبي سفيان ولم يستعدوا للقتال، فليس هناك تكافل لا في العدد ولا في العدة، ومع ذلك جمع الله بينهم على غير ميعاد ونصرهم، وصارت هذه القلة، سبحان الله، يعني شوف كيف الله سبحانه وتعالى يدبر الأمور، هذه القلة من العدد والسلاح أرهبت المشركين، كيف ذلك؟ من أي ناحية أرهبتهم؟ لأنهم لما نظروا شافوا المسلمين بعيد، شافوهم قلة، قال يمكن لهم كمين من هنا هناك، فأرسلوا عمير بن وهب على فرسه فدار في المكان كل بعيد، يعني مثل يقول يعني يمسح المنطقة ويتأكد، فما وجد أحدا، ما في أحد، دار المنطقة كلها ما وجد كمينا وأحد قادم ولا أحد هنا ولا هناك، فرجع. قالوا سألوه ما رأيت؟ قال ما رأيت أحد، ما في لهم هالعدد هذا، ولكن قال رأيت المنايا، رأيت المطايا تحمل المنايا، رأيت مطايا يثرب تحمل المنايا، تحمل الدم الناقع، رأيت أقواما ليس لهم منعة إلا سيوفهم، والله لا تقتلون منهم رجلا حتى يقتلوا منكم رجلا، فما فائدة العيش بعد ذلك؟ فهمتم معنى كلامه؟ يعني كان يقول أنا شفت ناس مثل ما يقولون في المصطلح المعاصر مستميتين، لأنه ما عندهم خيول يهربون ولا عندهم أسلحة كثيرة، يعني لا يمكن أن يهرب، جايين على الأقدام، عندهم ظهر فرس وفرسين، المقداد كان عنده فرس وواحد ثاني والباقي إبل، وبعضهم يمشي على الأقدام، يعني وين يهربون؟ والمشركون بخيولهم وبكامل عدتهم، فيقول هؤلاء لن يهربوا، سيقاتلون حتى الموت، المدينة بعيدة، يعني حتى مدينته بعيدة، جايين مسافة كم بدر 200 كيلو يمكن عن المدينة، إذن هؤلاء لن يستسلموا أبدا، قتال حتى الموت، كل واحد ممكن يقتل واحد، أنا مستميت فيمكن يقتل واحد، فإذا قتل من 300 قدر عددهم ما طيب العيش بعد ذلك، فصار فيه خوف في قلوب المشركين، واختلفوا وكادوا يرجعون، لكن شجعهم أبو جهل وكذا، وقصة معروفة في السيرة، ما زال أبو جهل يشجعهم ويتهم الظاهر أنه الوليد لا شيبة أو عتبة بن ربيعة، أظنه عتبة بن ربيعة هو اللي كان يعني يحثهم على الرجوع، ويقول يا قوم يعني أنتم خرجتم لأجل العير والعير نجت، فما حاجة لنا بقتالهم، ارجعوا جعلوها في وجهي. فأبى أبو جهل وقال إنه انتفخ سحره كذا، يعني إنه جبن، وكذا وشجع الناس وحرضهم حتى نشب القتال، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقع القتال ويكون آية وعبرة. 300 بعدد قليل وعدد قليلة ينتصرون على 1000 بكامل العدد، فهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، نصر نصرا مؤزرا في بدر. ثم حصل ما حصل في أحد، حكمة ومداولة بين تلك الأيام نداولها بين الناس. إن الله عز وجل وعدهم بالنصر، وإن الله على نصرهم لقدير، لأنه في حال ضعف مهما كان، حتى في أول الهجرة كانوا في ضعف من العدد والعتاد والمال، كانوا في حال شدة في أول الهجرة من ناحية المال والأكل وكذا، كانوا يعني في جوع، يحصلهم جوع شديد وكذا، والجوع يضعف البدن، ولكن الله عز وجل وعدهم بالنصر مع ذلك كله. وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم، هذا أيضا تحريض على القتال، الذين أخرجوا من ديارهم، هذا سبق يعني لنا أن هذه الآية أخرجوا من ديارهم تدل على أن الحرم يشمل المسجد الحرام، يشمل جميع حدود الحرم. الذين أخرجوا من ديارهم، والآية الثانية وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، إخراج أهله منه أي من المسجد الحرام، وهنا يقول من ديارهم، إذن ديارهم في المسجد الحرام، إذا المسجد الحرام يشمل جميع حدود الحرم وليس خاصة بالمسجد الذي فيه الكعبة، وسبق الكلام في هذا. الذين أخرجوا من ديارهم، وهذا أيضا في فائدة ثانية، أن بيوت مكة تملك، هذه مسألة خلافية وأظن تكلمنا فيها فيما سبق والعلماء اختلفوا فيها، لكن الصحيح أن الحرم يملك، يعني من له بيت في الحرم فإنه يملكه ملكا تاما، وله أن يؤجره وله أن يبيعه، وهذا اللي عليه عمل الناس من سنين طويلة. لذلك الله سبحانه وتعالى نسب الديار إليهم، نسب الديار لهم كله يقص. الله عز وجل هنا نسب الديار من ديارهم، نسب الديار إليهم، والنسبة هنا تمليك ديارهم التي يملكونها. الذين أخرجوا من ديارهم، لا لا مكيف مكيف هو يطلع ولا شيء كله يطلع. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، ظلم يعني، ما ذنبهم حتى يخرجوا؟ طيب لو قال هل المشركون هم الذين أخرجوا النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا هو الذي خرج؟ لأنه يعني الله عز وجل وهموا بإخراج الرسول، يعني ما عزموا عليه، أنهم تشاوروا فطرحوا هذا الرأي أن نخرجه، فقال الشيخ النجدي اللي هو إبليس قال ماذاك لكم برأي، وصرفهم عنه، قالوا نحبسه، قال ما هذا برأي، يوشك أن يأتي أصحابه يخرجوه، فقال أبو جهل نقتله، نختار من كل قبيلة شابا جلدا نعطيه سيفا ماضيا ويضربون ضربة رجل واحد فيضيع دمه في القبائل. فقال الشيخ النجدي لله در الفتى، هذا هو الرأي الذي لا رأي غيره. إذا نجمعوا على ماذا؟ على القتل. طيب الله عز وجل يقول الذين أخرجوا ونسب الإخراج إليهم، في آية أخرى قال وهموا بإخراج الرسول، فكيف نجمع بين الآيات؟ نقول صحيح أنهم عزموا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام فاضطره ذلك إلى الخروج، فنسب الخروج إليهم، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، هم اضطروا للخروج، فهذا أشد من لو أنهم قالوا له اخرج، لهم الآن يريدون أشد من ذلك وهو القتل، فاضطر للخروج فرارا من القتل. فالله سبحانه وتعالى نسب الخروج إليهم لأنهم هم السبب فيه، وبين في آية أخرى أنهم لم يصرحوا بالخروج وإنما هموا به، لكنهم عاد لما هو أشد منه وهو القتل فصار سببا للخروج، فلا تعارض بين الآيات. الذين أخرجوا أي أخرجهم المشركون من ديار بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ما نوع الاستثناء هنا بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله؟ هل هو متصل ولا منقطع؟ ودي تعرفون الفرق بين المتصل والمنقطع. المتصل ما هو؟ اللي يكون المستثنى جزءا من المستثنى منه، جاء الطلبة إلا طالبا، هذا إيش؟ متصل. والمنقطع يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، تقول جاء الطلب إلا معلما، هذا منقطع، المعلم ليس من جنس الطلبة. فهذا من أي النوعين، متصل ولا منفصل منقطع؟ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، منقطع، لأن قولهم ربنا الله ليس سببا للإخراج، ليس بالإخراج. ماذا تقول واحد أنا والله ما ضربت فلانا إلا لأنه سرق، هذا متصل ولا منقطع؟ هذا متصل، لأن السرقة سبب للضرب، لكن هنا قولهم ربنا الله ليس سببا للإخراج، فهو من جنس آخر، ليس من جنس ما يخرج الإنسان بسببه. طيب ما فائدة هذا المستثنى؟ يعني إذا جاء المنقطع لو فائدة كبيرة، لكن كثير من الناس ما ينتبه لهذه الفائدة. يعني هي أوضح في آية أخرى، هي قوله عز وجل لا يذوقون فيها الموتى إلا الموتة الأولى، هذا منقطع ولا متصل؟ منقطع، منقطع، لأن الموتى الأولى ليست في الجنة. الله عز وجل الآن يخبر عن أهل الجنة لا يذوقون فيها، أي في الجنة لا يذوقون فيها الموتى إلا الموتة الأولى. الموتة الأولى أين كانت؟ في الجنة ولا في الدنيا؟ في الدنيا. إذن منقطع ولا منفصل ولا متصل؟ منقطع. إذن هذا الاستثناء منقطع. طيب ما فائدته؟ فائدته تأكيد النفي، لا يذوقون فيها الموتى إلا الموتة الاستثناء المنقطع. يعني لو كان في شيء متصل لكان أحق بالاستثناء، فلما عدل إلى المنقطع معناه أنه لا يوجد شيء يستثنى، واضح؟ وجاء الطلبة إلا معلما، ايش تفهم منه؟ الطلبة تأخر أحد ولا لا؟ ما تأخر أحد، يعني لو تأخر طالب لكان هو الأولى بالاستثناء، كانك تقول جاء الطلبة كلهم ما تأخر منه واحد إلا معلم تأخر، فهذا تأكيد المستثنى منه، لأنه لو كان فيه ما يستثنى من الجنس لما عدل إلى غيره. هذه فائدة المستثنى. إذن هنا أقول الذين أخرجوا من ديار بغير حق، يعني ما في ولا جزء صغير من الحق، بغير حق أبدا، ما في ولا ذرة من حق لهذا الإخراج، فهو تأكيد أنهم لم يخرجوا بسبب يبيح الخروج، وتبشيع لفعل المشركين أنهم أخرجوه من ديارهم مع أنهم لا يستحقون إخراج أبدا، وإنما يستحقون الإكرام والتبجيل والاحترام، لأنهم يقولون ربنا الله جل وعلا. إذن هذا تأكيد، وفيه تبشيع لفعل المشركين لأنهم اعتدوا على أخص ما يملكه الإنسان وهو بيته الذي يسكنه وفيه أهله وأولاده، فالبيت هو أخص شيء للإنسان وأغلى شيء عنده البيت الذي يسكنه، فهم أخرجوهم من البيوت وأخرجوهم من البلد كله، وهذا الإخراج غاية ما يكون من العدوان والظلم. إذن هذا كله تهيج وتحريض على القتال. ثم قال جل وعلا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذا يسمى قانون إيش أو سنة، أحسن كلمة قانون، سنة ماذا؟ التدافع، سواء بين المسلمين والمشركين أو بين المشركين أنفسهم، فالمصالح تكون متعارضة، وهذه سنة الحياة وطبيعة بني آدم. فتكون هنا قوى وهناك قوى وبينهم صالح متعارضة، فالقوى الضعيفة أو الدول الضعيفة لا تستولي عليها الدول القوية، لأن فيه دول تتعارض معها، فيكون هذا فيه دفع من الله سبحانه وتعالى للدول الضعيفة، كما هو الواقع اليوم. تجد دولة ضعيفة فتتعجب، تقول كيف الدولة الكبيرة هذه ما تبتلع هذه الدولة الضعيفة، مع أن هذه الدولة فيها خيرات، فيها موارد وفيها أموال وخيرات، وضعيفة ما تستطيع أن تقابل دولة كبيرة لا من ناحية السلاح ولا العدد ولا كذا، فكيف ما تبتلع الدولة الكبيرة؟ ما الذي يمنعها؟ لا دين، وكلهم كفار، لا دين ولا خلق ولا مبدأ ولا كذا. ما الذي يمنعها من افتراس هذه الدولة الصغيرة؟ يمنعها إيش؟ دولة كبيرة أخرى، كما هو الواقع اليوم. فهذه تخاف من هذه، وكل واحدة تدفع الأخرى عن هذه الدول الصغيرة، يعني ما تتركها تنفرد بها، لأنه يعني كأنه مصالح. كيف ذولا يأتون يفترسون هذه الدولة، يأخذون كل المصالح؟ طيب إذا أخذوا هذه الأموال مش يصير؟ يتقوون بها فيزدادون قوة، فيكونون أقوى من الدولة الكبيرة الثانية، وبينهم تنافس، فيستحيل أن يسمحوا لها أن تتقوى ضدهم. فدائما الدول الكبار يكون بينهم تنافس وصراع شديد، وبهذا الصراع يحفظ الله سبحانه وتعالى هذه الدول الضعيفة. طبعا في ثمن لهذا التدافع وكذا، لكنه أحسن من لو انفردت دولة واحدة لا تؤمن بالله ولا باليوم الآخر، لا اجتاحت العالم كله. لكن الله سبحانه وتعالى يضع هذه القوى لحكمة بالغة لأجل التدافع وحفظ العباد. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، هذه يعني المعابد. الصوامع ما هي؟ صوامع الرهبان، يعني يكون في البراري يجعل له صومعة، يعني غرفة صغيرة غالبا كلها رأس مدبب، ويبقى فيها منقطعا يترهب. هذا هو يسمونه الرهبان، ينقطعون عن الناس وينفردون بهذه الصومعة. لكن الرهبانية حرمت في الإسلام، كانت في السابقين عند النصارى لكنها حرمت في هذه الشريعة. قال تعالى ورهبانية ابتدعوها، يعني حتى النصارى ما شرع الله عز وجل، ابتدعوها فما رعوها حق رعايتها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني منع منها منعا باتا في هذه الشريعة وحرمها جل وعلا. فهم ابتدعوا هذه الرهبانية. لماذا لم يرعوها؟ لأنها تخالف فطرة الإنسان، يعني امتنع من الزواج، امتنع من طلب الرزق، ينقطع في البراري وحده يتعبد، هذا شك أن النفس تمل، يبقى كم سنة سنتين ومقطوع، لا زوجة ولا أولاد ولا طلب رزق ولا كذا، فهذا يتعارض مع طبيعة الإنسان. والله سبحانه وتعالى حرم. النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على الثلاثة الذين أرادوا أن يترهبوا بعض العبادات، قال أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وفي رواية وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الصوامع هي صوامع الرهبان، والبيع هي كنائس النصارى، هذه كلها للنصارى، هذا رهبان النصارى، لكن البيع الكنائس تكون في المدن التي يصلون فيها يتعبدون فيها، سمى كنيسة للنصارى. والصلوات هذه كنائس اليهود، على القول الأرجح أنها كنائس اليهود. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى أنواع العباد: الرهبان في الصوامع، النصارى الغالب عليهم في الكنائس، كنائس النصارى، اليهود في البيع، وبيع ومساجد، هذه معابد المسلمين، يذكر فيها اسم الله كثيرا، يعني تكرر ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه المعابد، لأنهم يأتون لأجل العبادة والذكر، فيذكرون الله عز وجل كثيرا في هذه المعابد. إذا الله عز وجل يدفع الناس بعضهم ببعض لأجل أن تقوم هذه العبادات، لأن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الجن والإنس لعبادته، فلا بد من وجود العبادة. وإذا انتهت العبادة تماما ورفع القرآن ولم يبق على وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله، قامت الساعة، يعني انتهى الغاية والقصد من وجود هذه الدنيا، وجدت لعبادة الله. فإذا انقطعت العبادة قامت الساعة، تقوم على شرار الخلق حينما لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. طيب لو قال ليست عبادتهم باطلة ومنسوخة، فكيف الله سبحانه وتعالى يدافع عن اليهود والنصارى مع أن دينهم منسوخ، عباداتهم باطلة شرعا؟ فكيف يدافع، يعني هذا المدافعة عن الصوامع والبيع والصلوات يدل على أن الله يرتضيها، إن الله يرتضيها ويدفع عنها. كيف نجمع بين أن يدافع عنها وبين أنها باطلة وأنها ديان منسوخة ومحرفة؟ الجواب إيش؟ نقول قبل الإسلام، يعني ما يلزم أن يدافع عنها بعد البعثة، لأنه هذا خبر عام. ولولا دفع الله الناس، هل الدفع هذا كان قديما ولا بعد البعثة؟ قديما، الدفع هذه سنة كونية منذ أن خلق الله السماوات والأرض، يعني منذ أن وجد البشر على الأرض، وهذه سنة كونية ماضية. إذن هي موجودة وقت اليهود يدفع الله عنهم، وعباداتهم كانت صحيحة اتباع موسى عليه، يعبد الله في البيع، عبادات صحيحة قبل التحريف قبل كذا. وكذلك النصارى بعد بعثة عيسى يعبدون الله في الصوامع، الرهبان إذا استقاموا على الرهبانية مقبولة لكنهم لم يرعوها، فالله عابهم على عدم الرعاية، وإلا هي عبادة لله، تفرغ للعبادة، لكن لما عجزوا ولم يرعوها نسخ الله سبحانه وتعالى أو منعها في هذه الشريعة. لكن من ترهب من النصارى في زمانهم وحفظ الرهبانية واستمر عليها فإنها مقبولة منه، لأنه يعني يعبد الله على شريعة عيسى عليه السلام، لكنها حرمت في هذه الشريعة لا لأجل عبادة خاطئة، لا، هذا يقول أنا أصلي الليل، صلاة الليل محبوبة إلى الله، والثاني يقول أنا أصوم ولا أفطر، صيام محبوب، وهذا يقول أنا لا أكل لحم لأن اللحم يثير الشهوة وكذا ويربطه بالدنيا، فيترك اللحم لأجل أن يستمر على العبادة، وهكذا. يعني هذه أشياء في الأصل أنها طيبة، لكن منع منها الناس أو المسلمون لأن الله علم أنهم لن يستطيعوا أن يثبتوا عليها، فلذلك حرمها، يعني رحمة بهم ورفقا بهم. فإذا هذه المعابد في زمانها كانت محبوبة إلى الله، والعبادات فيها صحيحة ويحبها الله عز وجل ويدافع عنها. إذا هذا خبر عن الزمن الماضي، كان يدافع الله عز وجل عن كنائس اليهود وعن كنائس النصارى وعن صوامع الرهبان، ثم يدافع جل وعلا عن مساجد المسلمين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الواقع، سبحان الله، تجد مساجد في أمريكا من أعداء الإسلام، تجدها في الصين، تجدها في روسيا، تجدها في تايلاند، في اليابان، في يعني الدول عريقة في الكفر والوثنية ومحاربة الإسلام والمسلمين، ولكن سبحان الله تجد مساجد في العالم كله قائمة يؤذنون، بعضهم عاد يمنع الأذان في الخارج، أحيانا يسمحون به، ولكن مساجد مبنية وقائمة تصلى فيها الصلوات الخمس، ربما يكون فيها محاضرات وفيها تحفيظ وفيها كذا كما هو معروف في العالم كله. هذا من دفع الله سبحانه وتعالى عن هذه المساجد التي يحبها جل وعلا. وإلا يعني الكفار هم الحكام في هذا البلد، لو هدموا المساجد كلها من يمنعهم؟ ما في أحد يمنعهم، لكن الله سبحانه وتعالى ألقى في قلوبهم أمور سياسية وأمور كذا وكذا، معاهدات دولية، احترام الأديان وكذا، ما لم يتعرضوا للسياسة والحكم، إذا بقي المسلمون في مساجدهم لا يتعرضون لأنظمة الدولة والسياسة وكذا، يعني إذا كانوا لا يشكلون خطرا على الحكام فإن الحكام ما يكترثون بكونهم يصلون في مساجدهم أو يقون بعض الدروس أو المحاضرات، ما يمانعون. هذا موجود في العالم كله مستاقا لهذه الآية. ولينصرن، هذا قسم، كل النون كل لام جاء بعدها نون مشددة فهي لام القسم، هذه قاعدة دائما، إذا شفت نون إلا أقصد لام بعدها نون مشددة فهي لام القسم، كثيرة في القرآن لكن كثير من الناس ما ينتبه إن هذا القسم. مثلا سورة التكاثر كم فيها من قسم، يعني كل واحد يقرأ التكاثر ما فيها ولا قسم لكن فيها أقسام، ألهاكم التكاثر حتى زرتم مقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون، هذا قسم، لترون تقديره والله لترون الجحيم، ثم لترونها قسم ثاني عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثلاثة أقسام. لكن يقرأها وما ينتبه لهذه القاعدة كأنه يقول ما فيها ولا قسم وهي فيها ثلاثة أقسام. إذن هذه قاعدة معروفة في اللغة، مثل قال واحد لا أضربن فلانا، هو أقسم الحين، إذا كان عازم يناوي القسم هو يلزمه، إذا ما ضربه يلزمه كفارة يمين لأنه قسم مقدر وله حكم القسم. إذا الله عز وجل يقسم قسما وهو الصادق جل وعلا، ولينصرن قسم، ولينصرن الله من ينصره، إذن النصر من الله مشروط بشرط، ما الشرط؟ هو نصر دين الله، نصر دين الله، إن تنصر الله ينصركم. طيب بماذا يكون النصر؟ باختصار باتباع أوامره واجتناب نواهي، وما كل ما حصل يعني على قدر ما يحصل في الاتباع من الخلل يحصل النقص في النصر، هذه قاعدة، لأن الله عز وجل أقسم على نصر المؤمنين وشرط هذا الشرط أنهم ينصرونه، فإذا نصروا ونصر الله نصر دينه، فإذا حققوا هذا الشرط كاملا فالنصر لهم كامل كما حصل للصحابة رضي الله عنهم، وما حصل في أحد بسبب نقص النصر لأنهم عاصروا النبي عليه الصلاة والسلام ونزلوا من الجبل صار سبب الهزيمة، كما قال الله عز وجل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصلت الهزيمة بسبب المعصية. ومن الأوامر التي تنفيذها يكون سبب النصر هو الإعداد، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فإذا خل المسلمون بهذا الشرط حصل لهم من الضعف على قدر ما يحصل من النقص في الإعداد. منها أيضا اجتماع الكلمة، على قدر ما يحصل من التفرق والاختلاف ينقص من النصر. ولا تكونوا كالذين خرجوا، يا أيها الذين أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا إيش فتفشلوا تذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. حصل التنازع في أحد، الرماة انقسم إلى قسمين، بعضهم قال ننزل نجمع الغنائم خلاص انتهت المعركة، والمشركون ولوا الأدبار فننزل نجمع الغنائم، قال لهم أميرهم قال لهم ألا تذكرون ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبرحوا حتى لو رأيتمونا أوطأناهم، يعني هزمناهم، أو رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل لكم، قالوا لنا نذهب نجمع الغنائم، وأصروا نزلوا، بقي بعضهم لم ينزل عشرة أو قريب من العشرة 12 وكذا، فجاءهم الشكر قتلوهم، يعني عدد قليل فقتلوهم ثم حصلت الهزيمة. إذا اجتمع المسلمون كلمة واحدة على إمام واحد وأعدوا كل ما يستطيعون، وليس بشرط أن تكون العدة مثل عدة الكفار، ليس ما استطعتم، إذا اجتهدوا في الإعداد واجتمعوا سمعت كلمتهم فإن الله سبحانه وتعالى ينصرهم مع الأمر معروف نهي عن المنكر إقامة شعائر الإسلام، وإذا حصل نقص يحصل نقص في النصر على حسب ذلك. ثم قال جل وعلا إن الله لقوي عزيز، يعني مهما كثر المشركون ومهما ازداد قوتهم فالله أقوى منهم. الذين يعني هؤلاء هم الذين ينصرهم الله، الذين إن مكناهم في الأرض يعني إذا صاروا هم الحكام أقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة يعني أقاموها في أنفسهم وأقاموها بين الناس، وآتوا الزكاة يعني يأخذون الإمام يأخذ الزكاة من الأغنياء ويدفعه إلى الفقراء، يعني يقيم الشعائر، يأمر بناء المساجد وإقامة الصلوات ويأخذ الزكاة ومن الأغنياء ويدفع إلى الفقراء. هذه من واجبات الإمام، هذه من واجبات الأئمة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، هذه من أبرز شعائر النصر، يعني يكون الإسلام ظاهرا، يؤمر بالمعروف ونهى عن المنكر، لأن ترك الأمر المعروف وعن النهي عن المنكر هو سبب تفشي المنكرات بين الناس، وإذا كثرت المنكرات وكثر الخبث هلك الصالح والطالح، كما في حديث زينب رضي الله عنها لما قال عليه الصلاة والسلام ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذه، قالوا يا رسول الله نهلك فينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث. ولله عاقبة الأمور، يعني مرجع الأمور إلى الله عز وجل، كل شيء يرجع إلى الله، إلى حكمة، إلى تقديره جل وعلا، والعاقبة للمتقين في الآخرة، فالأمور كلها ترجع إلى الله عز وجل. وإن يكذبوك، هذه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، ما قال قوم عاد، لا، هم عاد هم قبيلة، ونبيهم هود عليه السلام، وعاد هذه القبيلة، وثمود أيضا قبيلة وهم قوم صالح، لكن نوح ما لهم اسم القبيلة فنسبهم إلى نبي، قوم نوح وعاد وثمود، هذه قبائل فذكر باسمها، وعاد وثمود يعني الأكثر، أكثرهم كذب، ما آمن إلا قليل، فأطلق التكذيب لأنه الأكثر. وقوم إبراهيم كذلك، قوم إبراهيم كذبوا إبراهيم عليه السلام، وقوم لوط، لوط ما آمن مع واحد، ما خرج إلا بابنتيه فقط، حتى امرأته لم تؤمن به وإنما كانت منافقة تظهر الإسلام وتبطن الكفر. وقوم لوط وأصحاب مدين، من هم أصحاب مدين؟ أصحاب مدين اللي هم
قوم
شعيب، ما أصحاب مدين هم قوم شعيب، هم أصحاب الأيكة أيضا، هم قوم شعيب وهم أصحاب الأيكة على القول الصحيح، الشجرة التي يعبدونها. وأصحاب مدين وكذب موسى، لاحظوا أن اختلف السياق، ما قال وقوم موسى، وكذب موسى، شوف كذبت قبلهم قوم، يكذب وقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وإيش، وكذب موسى، ما قال وقوم موسى، إيش الفرق؟ تأمل الآية، إيش الفرق؟ عدل، قال وكذب موسى، ما قال وقوم موسى كما قال قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم لوط لما وصل موسى، وقال وقوم وكذب موسى، لماذا لم يقل وقوم موسى؟ لأن الذي كذبه ليس قومه إنما هم القبط قوم فرعون، أما بنو إسرائيل فإنهم يعني أكثرهم أسلموا وآمنوا بموسى عليه السلام، وخرج بهم حينما خرج من مصر واتبعوا فرعون، القصة المشهورة، وضرب بعصا البحر ونجاهم الله، وصارت هي أكثر أمة أسلمت من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. أكثر أمة أسلمت هم بنو إسرائيل، أمة كبيرة آمنت بموسى عليه السلام ثم بعيسى وكذا، وصار لهم وجود وكثرة. أما الأمم السابقة فأكثرهم يكفر ويهلك ولا يبقى إلا قليل، ثم ينقرضون وتنتهي الأمة. لكن بني إسرائيل استمروا حتى بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، وهم خير الأمم قبل أمة محمد عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل قال: وأني فضلتكم على العالمين، العالمين عالم زمانهم قبل محمد عليه الصلاة والسلام. إذن وكذب موسى، كذبه فرعون وقومه وليس قوم موسى، قوم موسى ما كذبوه، إنما كذبه القبط قوم فرعون. وكذب موسى فأمليت للكافرين، ايش معنى أمليت؟ إملاء هو الإمهال، والإمهال هذا له حكم، الحكمة الأولى الاستدراج لأجل أن يزدادوا في الكفر من ناحية زيادة نفس الكفر، لأنهم يتمادون في الطغيان والعصيان والأذية للنبي، وربما يقتلون أتباع النبي عليه الصلاة والسلام ويقتلون النبي نفسه، فإذا طال الوقت استمرأوا الكفر وظنوا أنهم على حق، أنهم كفروا ولم يروا عقوبة، فيظنون أنهم على حق ويزدادون كفرا وعتوا. والله سبحانه وتعالى يريد أن يوقع بهم أشد العقوبات، فيملي لهم حتى يزدادوا كفرا فيعاقبهم بأشد عقوبة، كلما ازدادوا كفرا كلما ازدادت عقوبتهم. إذن هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية أن الله عز وجل يملي لهم يعني من أجل تمام العذر، أن الله سبحانه وتعالى يحب العذر. يعني لو أخذوا في يوم في شهر قال والله ما تمكننا من النظر والتفكير وكذا، جاءنا الرسول كذبناهم أسبوع شهر وأهلكنا، ما أعطينا فرصة. الله سبحانه وتعالى يعطيهم فرصة طويلة جدا، أطول فرصة يعطيها قومهم قوم نوح، 1000 سنة إلا 50 عاما. وتلاحظ يعني أنه يعني في أول الزمان تطول المدد والأعمار، ثم تبدأ تنقص، يتقارب الزمان تنقص الأعمار والمدد حتى تقوم الساعة. قوم نوح هم أول قوم أرسل إليهم رسول، فأعطوا أطول مدة لأن الدنيا في أولها، الدنيا في أولها وطويلة، ثم بدأت المدد تنقص شيئا فشيئا. فالله سبحانه وتعالى يملي لهم عمر كامل، يقولون بعد هزيمة السحرة، المناظرة صارت بين موسى عليه السلام والسحرة، بعد ما انتصر موسى في تلك النظوة العصا ابتلعت جميع الحبال والعصي، كم بقي موسى عليه السلام في مصر يدعو إلى الله عز وجل قبل أن يخرج ويهلك الله فرعون وقومه؟ ذكروا بالتفسير أنه بقوا 40 سنة، وأرسل الله لهم آيات كثيرة، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، فاستكبروا كانوا قوم، وقالوا مهما تأتي به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، ولقد رأيناه آياتنا كلها فكذب وأبى. كان يمكن يأخذهم بعد في نفس اليوم أو بعده بقليل، ولكن الله سبحانه وتعالى يحب العذر، فأملى لهم سنين طويلة 40 سنة أو أكثر من أجل أن يقيم عليهم كمال الحجة. وذلك ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ كام؟ 60 سنة. يعني 60 ليست سهلة، سمت بلغ غالبا في 15 أو قبلها بقليل من 15 وهو بالغ يكتب عليه كل شيء إلى 60، كم سنة؟ أكثر من يعني حوالي 45 سنة، وهو عاقل بالغ عاقل، وتأتيه الآيات ويؤمر وينهى فماذا بعد ذلك؟ 45 سنة وهو مكلف ويعصي الله سبحانه وتعالى. أعذر الله. إيش معنى أعذر؟
ما جاء العذر.
ها؟
ما ترك العذر.
أيوة، يعني بلغ الغاية في العذر. حتى لو مات إنسان عمره 15 سنة وشهر شهرين حاسب. حاسب بلغ. لكن الله عز وجل يملي. وغالبا ما يعيش الناس يعني أعمار الأمة بين 60 إلى 70 في الغالب. من يموت صغيرا يعني حوادث معينة، لكن أكثر الناس يعيش إلى 60 و70، وبعضهم يتعدى 70 إلى 80 أو 90 أو أكثر، لكنهم قليل. أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. إذا الله سبحانه وتعالى يحب العذر فيملي للعبد حتى إذا أخذه لم يبقى له أدنى عذر، أعطاه فرصة وافية كافية للنظر والتفكير وكذا. وربما يأتيه في هذه الفرصة الطويلة تأتيه الآيات، تأتيه مصائب، تأتيه حوادث، تأتيه مواعظ، تأتيه أشياء من هنا وهناك حتى يقوم عليه أو تقوم عليه الحجة أكثر. كما قال عز وجل: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. فالله سبحانه وتعالى يرسل نذر مصائب وأشياء ومواعظ حتى ينبه العبد. أكيد أصر أخذ الله أخذ عزيز مقتدر، كما في حديث أبي موسى رضي الله عنه في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: إن الله ليملي للكافر حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. صلى الله العافية والعفو والعافية. ثم أخذتهم فأمليت للكافرين فرأيت أن متعناهم سنين، يعني سنين طويلة، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. الإملاء الإمهال مع السعة في العيش، كحال كثير من الدول الكافرة في حال قوة وأموال ولهم السطوة وكذا، ويعيشون في حياة يعني رفاهية، دول متقدمة في الصناعة وكذا والاختراعات، فهم يعيشون حياة رفاهية وتطول بهم الحياة، لكن هذا ليس من صالحهم أن يزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. لكن النبي عليه الصلاة والسلام اختصر هذا الأمر بكلمات معدودة، قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله، شر الناس من طال عمره وساء عمله. فليحذر الإنسان كل مطالبك العمر، كن على حذر من الله عز وجل، لأن الحساب يشتد على الكبير أكثر من الصغير، وإن كان الجميع مؤاخذ، لكن الحساب على أبو الستين أشد من أبو العشرين والثلاثين. ما الدليل؟ الدليل الشيمط الزاني: من ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظر إلى القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الشيمط الزاني من هو الشيمط؟ الذي شمطه الشيء، وغالبا ما يكون في الأربعين، فهذا الآن تقدم بالسن ونضج عقله، وغالبا الشهوة ضعفت، وفي الغالب أنه تزوج فما حاجة به إلى الفاحشة، وإن كان الصغير غير معذور، لكن هذا أشد، حده الرجم وغير المحصن الجلد وهكذا. فكلما زادت السنين وطال العمر كلما اشتد الحساب على الشخص، نسأل الله السلام والعافية. ثم أخذتها فكيف كان نكير، هي نكير أصلها نكيري، لكن حذفت الياء لأجل إيش؟ التخفيف، وبقيت الكسرة دليلا عليها. كيف كان نكيري، معنى نكيري أي إنكاري عليهم. كيف كان إنكاري عليهم، يعني الإنكار هو يعني ما ورد في الكتب المنزلة من التهديد والوعيد بالعذاب على الكافرين. فلما أخذهم جل وعلا وادخلهم النار وعذبوا، كيف كان نكيري أي كان حقا وقد أوقعه الله بهم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأدخلهم النار، كما قال تعالى: قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. قال عن فرعون وقومه النار ويعرضون عليها غدوا وعشيا. إذن كيف كان نكير؟ هذا استفهام، جوابه معروف، أي كان واقعا موقعه، إنكار عظيم واقعا موقعه. ما قال جل وعلا فكأي، كأي يراد بها ماذا؟ التكثير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، هذا قيد في آيات مطلقة، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا. يعني تأتي أحيانا مطلقة وأحيانا تأتي مقيدة، فالمطلق يقيد بالمقيد. إذن وكم أهلكنا من قرية، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة، هذا قيد. الآيات المطلقة ترد إلى هذه الآية وأمثالها، فيقيد المطلق يقيد. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، ما ذكر الظلم لكنه معروف من الآيات الأخرى، وهذا معروف في اللغة، يأتي الكلام حين مطلقا، لأن ذكر القيد في كل مرة ثقيل، هذا يعتبر من العي، لأن المتحدث يذكر هذا الخبر في مجلس مجلسين ثلاثة كرره، الخبر المهم يذكر في أكثر مجلس، فلو ذكر القيد في كل مرة والثاني والثالث والرابعة صار فيه ثقل وعي، والسامع قد فهمه من المرة الأولى ومرتين، فما حاجة أن يذكره في كل مرة، أولا عدم الحاجة، والثاني أنه فيه طالة وعي في الكلام، فلا بد، هذا معروف في لغة العرب أنه لا بد أن يجمع بين كلام المتكلم هنا وهناك فيتبين المراد. وهي ظالمة هي كافرة مشركة، فهي خاوية على عروشها، خاوية على عروش يعني السقف سقط على الأرض والجدران فوق العرش، يعني غاية التهدم، لأن السقف أعلى شيء صار أسفل شيء، والجدران كانت تحته صارت فوقه، وهي خاوية أي ساقطة على عروش، العروش هي السقوف، وبئر معطلة لأنهم ماتوا ونجى الله النبي ومن معه، وبقي البئر معطلا يعني ما حد يرده لا بشر ولا ماشية، وقصر مشيد، مشيد يعني مطلي بالشيد وهو الجص، يسمى الجص الأبيض، هذا كانوا يزينون البيوت بالطلاء الأبيض، وما زال إلى عهد قريب قبل تطور العمران كانوا يبنون البيوت الطين ثم يضعون عليه الجص يجملوا، وقصر مشيد. ثم ذكر أمر سبحانه بالسير في الأرض والنظر في عواقب الأمور، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.